مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم اليوم متغيرات الساحة السورية والتطورات الحاصلة. حدثت خلال الفترة الأخيرة متغيرات جمة في الحالة السورية، منها الإيجابي جدا ومنها السلبي الغامض المقترن باللعب على الفوضى أو فوضى التوازنات التي حاولت تركيا انتهازها لتحقيق أي مكسب ميداني، بعد أن حقق الجيش العربي السوري انتصارات ساحقة على المجاميع الإرهابية وصولا إلى أدلب، وأعطى من يسيطر عليها من إرهابيين الفرصة من خلال وقف أحادي الجانب لإطلاق النار للخروج منها حقنا للدماء أو لدماء المدنيين في المدينة. في هذه الأوقات كان الجيش العربي السوري قد حاصر التركي ميدانيا وسياسيا، وهذا ما وضح تماما في نقطة مورك وما حولها، مدعوما بالتصريحات الروسية على أعلى المستويات بحق سوريا في تحرير أراضيها من الإرهاب، وتحضيرا لخروج أي احتلال يتمترس في احتلاله لأرض سورية تحت ستار الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب. الأمر الذي جعل التركي يضيع ما بين تقديم العذر والتبرير أمام الروسي على أبواب قمة الدول الضامنة القادمة في أنقرة، وبعد أن نقض كل اتفاقات أستنا وسوتشي وما بين الوقوع في مغريات مكر الأمريكي الذي عجل الصيد عندما رأى التركي يسير على حبل رفيع وفاقد السيطرة بشكل شبه كلي، ما دفع الإسرائيلي ليقوم بعدة هجمات على سوريا ولبنان والعراق لتحقيق عدة أهداف، من بينها أن يخفف عن التركي ويضع علاقته مع الروسي على المحك، ويضع الروسي أمام خيار لم يعبر عنه حتى اللحظة. في ظل هذه التعقيدات والتشابكات، يؤكد الروسي أن استراتيجيته تهدف إلى سحب كل عوامل الصراع التي تهدد كيان الدولة السورية صمتا وقولا وفعلا. حول هذا الموضوع وهذه التطورات نستضيف في حلقة اليوم الباحث السياسي علي ثابت جديد. إذاعة سبوتنيك. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك،
حياكم الله. أهلا ومرحبا. أدخل في الموضوع مباشرة أستاذ علي، لأن هناك الكثير من التساؤلات التي تبحث لنفسها عن أجوبة، يعني حتى لا أطيل في الحديث، أريد أن أقول في خضم ما يجري وما يحدث الآن، أين تقع سوريا برأيك في ظل هذه المعمعة التي فضحت انتصارات الجيش العربي السوري كنهها من أوسع الأبواب إن صح التعبير؟
طبعا في البداية مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا. حقيقة سوريا هي في عين العاصفة. سوريا تعرضت لهذه الحرب القذرة التي شنت عليها، تمكنت بشكل وبآخر من احتواء كل عوامل الهجوم التي كانت شن عليها، وتمكنت من الانتقال من حالة دفاع استراتيجي كانت واضحة إلى لحظة بدأت فيها بعملية هجوم واضحة على كامل الجغرافيا السورية، وتمكنت بهذا الهجوم الاستراتيجي من القضاء على أغلب مواقع التطرف في الدولة السورية، وكان أهم ذلك هو القضاء على داعش. الآن نحن أظن أننا كما قال وزير الخارجية الروسي في عام 2017 أن العام القادم هو عام القضاء على جبهة النصرة. الواضح أن معركة إدلب قد بدأت بالقضاء على هذا التنظيم بشكل أو بآخر رغم توقف العمليات الموجودة حاليا، ولكن أنا قناعتي أن هذا التنظيم قد سطح مواجهة الجيش العربي السوري، وأن من كان حاليا هو مشغل له قد أصبح في ورطة بالنسبة لهذا التنظيم، وهو يبحث عن مخارج للتخلص من هذا التنظيم، عسى لعله يستطيع بالعودة بالسياسة إلى تحقيق ما فشل عنا من تحقيقه من خلال هذه المجموعات الإرهابية.
نعم أستاذ علي، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا انطلاقا مما تفضلت به، وهو يعني واقع نحن نتابعه منذ بداية الحرب على سوريا، ما الذي تغير في الاستراتيجية السورية حتى استطاعت الدولة السورية بالفعل تحقيق كل هذه الإنجازات بهذا الزمن القياسي، وخاصة في الفترة الأخيرة؟ يعني كل العالم انبهر، كل العالم يتابع، كل العالم تفاجأ، يعني حتى السوريين ذات أنفسهم بعضهم من المحللين والمتابعين كانوا عبروا عن مفاجأتهم بما قام به الجيش السوري.
طبعا الجيش العربي السوري من الجيوش القوية التي كانت عبر التاريخ في المنطقة، والذي حدث أن هذا الجيش تمكن بفترة بسيطة وقليلة جدا من الانتقال من القدرة على مواجهة الجيوش الأخرى إلى القدرة على الحرب ضد العصابات الإرهابية. صحيح. وهذا التحول حقيقة يسجل في تاريخ الجيش العربي السوري، يعني أنت تمكن جيش جرار كبير مثل الجيش العربي السوري يعتمد أنظمة
الحرب التقليدية،
نعم الحرب التقليدية، للانتقال بهذه المهارات العليا وبهذه الخبرات اكتسبها إلى حرب مواجهة هذه المجموعات الإرهابية. أنا قناعتي الموضوع العقيدة التي موجودة لدى هذا الجيش، إيمانه بالوطن وقدرته رغم كل ما صابه من استنزاف وارتقاء شهداء، فقد كنا نلاحظ أن هناك القاعدة الشعبية ما زالت أو ملتفون حول هذا الجيش. الالتفاف حقيقة ليس بالكلام فقط، بالنهاية هذا الجيش كان مستمر في التحاق المواطنين السوريين فيه والاستمرار في العمليات العسكرية على الجبهات. كنا نشاهد بكل بساطة أنه عندما كان يرتقي شهداء كانوا أهالي المنطقة التي يرتقي فيها هؤلاء الشهداء يزقفوهم كعرسان. هذا دليل ثقافة أساسية، وهذا سر الانتصار. والسر الآخر حقيقة هو شجاعة قادة هذا الجيش. فهذا الجيش قد ارتقى منه قادته، قادة كثيرين سواء كانوا وزير دفاع أو رئيس أركان أو قادة ألوية. هذا الجيش الذي قادته شهداء أنا أعتقد أنه يمتلك من الصلابة كان ومن الشجاعة القدرة على مواجهة هذه الإصابة، بالإضافة إلى الحنكة السياسية التي كانت تتمتع بها القيادة السياسية في سوريا والتعاون الكبير بين الحلفاء الروس والحلفاء الإيرانيين الذين زودوا الجيش العربي السوري بما كان ينقصه من مواد من أسلحة تكنولوجية ودعم ساهم بشكل أو بآخر في تحقيق هذه الانتصارات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. أستاذ علي، دعني لو سمحت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الباحث السياسي علي ثابت جديد، ونتحدث عن المتغيرات التي طرأت على الساحة السورية والحالة السورية ما بين الصمود والغموض. أستاذ علي، أريد أن أوسع البكار قليلا لو تكرمت، يعني نبدأ بالواقع الإقليمي ثم ننتقل إلى الدولي. ما الذي يمكن أن يخبئه التركي ضمنا مع الأمريكي، وما مدى خطره على منجزات الميدان السوري وصولا إلى بوابة التسوية المنتظرة في جنيف وعنوانها اللجنة الدستورية؟
طبعا علينا أن لا نثق بالأتراك، وبشكل عام هناك ليس فقط موضوع أردوغان، هناك حالة طمع حقيقية لدى الدولة العثمانية ولدى النخبة الحالية التركية عادة الدور العثماني من جديد إلى الساحة. ولاحظنا أن حمل المشروع الإخواني كان قائد هذا المشروع الإخواني. أظن أن سقوط الإخوان في مصر، قدرة الجيش العربي السوري على ضرب أهم المجموعات الإخوانية المسلحة وبالذات في حلب، كل ذلك أدى إلى ضآلة أو إدراك قدرته على تحقيق شيء. الآن نحن إذا نشاهد أن الأتراك أو أردوغان بشكل أو بآخر يحاول عبر التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر الحفاظ على بعض الوجود له في المنطقة شمال سوريا، طبعا بحجة الأكراد. ونحن نعرف أن أصبح حالة نفعية يحججون بالخطر الكردي لكي يستمروا في محاولاتهم للدخول إلى الأراضي السورية، وبنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تتحجج بحماية هؤلاء الأكراد لكي تبقى موجودة في المنطقة. إذن أنا قناعتي أن الطرفين رغم كل محاولاتهم هم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدونه لأسباب عدة. أن الجغرافيا والتاريخ يؤكد أن تلك المنطقة حقيقة ليست لا تضم الأكراد وحدهم، وأن الأغلبية في تلك المنطقة عربية، وأن إمكانية إقامة فيدرالية في تلك المنطقة هو أمر مستحيل ومستبعد بشكل أو بآخر. ثانيا عوامل التاريخية، يعني تاريخيا كان هناك دائما محاولات تقسيمية للدولة السورية، استطاعت الدولة السورية تصدي لها منذ وعد بالفور ومنذ سان ريمو ومنذ سايكس فيكو، ثم انتقلنا بالأربعينات عندما حاولت فرنسا كذلك إخراج منطقة الجزيرة العليا الجزيرة السورية من الدولة السورية. وسبب فشلها الأساسي هو المناعة التي يمتلكها الشعب، وأنا قناعة في هذا الأمر الذي
الشعب السوري نعم
تراهن عليه الدولة السورية هو السوريون في تلك المنطقة ورفضهم لكل هذه المشاريع التقسيمية وارتباطهم بوطنهم سوريا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
عذرا أستاذ علي، هناك بعض التقطع في الصوت بسبب الاتصال، يعني نتمنى نتجاوزه في المونتاج دون أن يحدث أي خلل بسياق الحديث. أستاذ علي، نتوسع قليلا، الاستراتيجية الروسية بالمقارنة مع الاستراتيجية الكلية لحلفاء سوريا وبالتقاطع مع جميع أشكال العدوان على الدولة السورية، كيف يمكن لنا أن نستشعرها؟
طبعا يعني نحن علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة. أن هناك عندنا هناك مستويين من التحالف في سوريا. هناك تحالف محور المقاومة والذي يضم سوريا وحزب الله وإيران والعراق، وهناك تحالف مكافحة الإرهاب الذي يضم محور المقاومة بالإضافة إلى وجود الأخوة الروس. يعني علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة، محور مكافحة الإرهاب والذي روسيا هي جزء أساسي منه، هدفه الأساسي هو الحفاظ على الدولة السورية كدولة وبقائها كدولة
والحفاظ على علاقاتها مع الآخرين سواء حلفاء أو أعداء.
طبعا ونحن نلحظ هذه القضية أن الروسي هو لا يقطع مع أحد، كل الدول المتداخلة في الحرب على سوريا هو قادر أن يفتح قنوات معها لأنه يدرك بلحظة معينة، وهذه حقيقة يدل على بعد النظر التي تمتلكه روسيا وقدرتها على قراءة الأحداث، لأن في النهاية أي حرب تحتاج بالنهاية إلى طاولة مفاوضات للجلوس بصياغة هذه النتائج التي حققت على الأرض إلى نتائج سياسية، ويعني بالنهاية إذا لم يتحقق ذلك تبقى هذه الحرب هي حالة استنزاف مستمرة، وهو ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فعله. يعني أنت إلى قضية مهمة الآن في منطقة خفض التصعيد الموجودة الآن، عندما تم إعلان وقف إطلاق النار قامت الآن الولايات المتحدة الأمريكية بقصف كما تدعي القاعدة، وهذا الأمر على ماذا يؤثر؟ يعني الروس قالوا كلام واضح أن ذلك يؤثر على موضوع وقف إطلاق النار.
نعم، يعني تركيا صعدت أيضا عذرا المقاطعة مرة أخرى، وإسرائيل قصفت في سوريا ولبنان والعراق، وكل هذا مترابط.
هم يريدون الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد من سوريا؟ واضح أن ترامب يستخدم سوريا كمشهد يحاول أن يعزز به واقعه الانتخابي بأنه يحقق انتصارات على المجموعات الإرهابية بشكل وهمي وبروباغندي لا أكثر ولا أقل، وبنفس الوقت هو يريد أن هذه ساحة استنزاف للروسي والإيراني والدولة السورية. التركي هو يدرك أنه إذا تم فعلا استكمال العمليات العسكرية فإنه سوف يخرج من سوريا دون تحقيق أي نتائج سياسية، لذلك هو يسعى بشكل أو بآخر إلى جر الدولة السورية ولا جر المحور المقاومة إلى مفاوضات سياسية مع الحفاظ على أدواته وأوراقه سواء درع الفولات المجموعات، يعني حتى تحرير الشام. يعني من هي تحرير الشام؟ هي بالنهاية نتاج تركي استخباراتي قد لا يكون بشكل واضح وسياسي، ولكن من أوصل لهم السلاح، من دعمهم، من كان يقدم لهم المعلومة، من أي المطارات دخلوهم، بالنهاية دخلوا من تركيا، إذن تركيا هي الصانع الحقيقي لهم. لذلك كل هذه العوامل مجتمعة تجعل أن الروسي بشكل أو بآخر يحاول بمكان ما أنه لا يريد أن يقطع مع أحد، ولكنه بالنهاية نحن نجد في كل مفارق الطرق أن الروسي بالنسبة لسوريا هذا أمر خط أحمر، سواء عندما كان يستخدم حق النقد الفيتو. الآن في معركة إدلب شاهدنا الصرامة الروسية الواضحة والدعم الكبير للجيش العربي السوري لوجستيا، لأن أنا قناعتي أن الانتصار هو النقطة التي سوف يرتكز عليها الروسي لولادة نظام عالمي جديد. الأنظمة العالمية الجديدة تخلق بعد حروب جديدة، طبعاً ما يحاول أن لا تنتقل أو تتحول الحرب في سوريا لحرب كبرى تدمر كل شيء، هم يريدون أن تنتهي الحرب وتم احتواء، ولكي تكون حقيقة نقطة انطلاق لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب ينهي الحالة أنا أسميها العربدة الأمريكية لهذا العالم بشكل أو بآخر.
نعم، الأستاذ علي ثابت جديد الباحث السياسي كنت معنا من دمشق وتحدثنا وإياكم عن متغيرات الساحة السورية وحالها ما بين الصمود والغموض. كل الشكر لكم أستاذ علي، وأهلا ومرحبا بكم دائما.
كل الشكر لك وحياك الله.
أعزكم الله، شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.